إذا أراد الله أن يسعد العبد وفقه للإيمان به فيتعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، ويرزقه الله عز وجل سلامة الإيمان واستقامة الجنان، فيصوب أموره كلها نحو الواحد الرحمن، فيعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ ولا مفر منه إلا إليه، فهذا هو السعيد. السعيد هو الذي ملأ الله قلبه إيمانا به، فعجبا لحاله ومآله، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. السعيد هو الذي لا تتبدل هداياته ولا تتغير أحواله، فجعل الجنة والنار نصب عينيه، يعمل للجنة ويفر من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه وسأله: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، قد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. العلماء وقفوا مع كلمة أسعد، فمنهم من قال إن أسعد التفضيل إما إن هي بتقتضي المشاركة في الفعل، يعني إن في حد سعيد وحد أسعد منه، أو إنها لا تقتضي المشاركة من الفعل، زي كده قول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. هل أصحاب النار لهم خيرية؟ ما لهمش خيرية. فمن العلماء اللي قال إن أسعد إن أفعل التفضيل بتقتضي المشاركة، يعني كل الناس بتسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الكافر حتى المنافق حتى العاصي يسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شفاعة واحدة بل له شفاعات، وأعظم الشفاعات هي الشفاعة العظمى، عندما يذهب الناس يوم القيامة إلى الأنبياء واحدا تلو آخر لكي يشفعوا إلى ربهم، لكي يبدأ الحساب، لكي يبدأ الحساب، فيذهبون إلى كل الأنبياء والكل يقول نفسي نفسي، حتى إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا لها، فيشفع ليبدأ الرب بالحساب. فلذلك ينال الكافر والمنافق من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من شفاعته، وأيضا بعض الكفار ينالون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، مثل أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد نال من شفاعة النبي أن خفف الله عز وجل من عذابه في جهنم. لكن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، مصدقا بها بقلبه، الذي حقق الإيمان، الذي اطمأن بالله عز وجل وحقق الإيمان قولا وعملا واعتقادا، هذا هو أسعد الناس. لما لا؟ وأن الإيمان بالله عز وجل هو أقوى أسباب السعادة ومؤشراتها. الحياة بدون إيمان لا معنى لها، تصير مثل عدمية نيتشه، تصير عدمية ليس لها معنى وليس لها هدف، ومن التراب وإلى التراب كما يدعي الملحدون. لكن الإيمان بالله يضفي على الحياة معنى وهدف وطموح وأهداف، فلا معنى بدون الإيمان بالله عز وجل. فالإيمان بالله يملأ قلب العبد حبا لله عز وجل، ويملأ القلب رضا عن الله، ويملأ القلب معرفة بعظمة هذا الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى، الذي له صفات الجلال والكمال، فيطمئن القلب ويرضى عن الله ويتوكل عليه حق التوكل، وتراه يسعى في كل الطاعات وفي الأعمال الصالحة التي تشبع الحاجات المعنوية في داخل الإنسان. الإنسان خلق من قبضة الطين ومن نفخة الروح. قبضة الطين يشبعها الأسباب المادية، الأكل والشراب والطعام والشهوة، بينما نفخة الروح لا يشبعها إلا التعلق ببارئها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذا أراد الله عز وجل أن يسعد العبد سكب الرضا بقضائه في قلب عبده، فمهما توالت عليه الابتلاءات ومهما رأى من مصائب الدنيا وأهوالها وابتلاءاتها وامتحاناتها، إلا أنه يعلم أن ما أصابه لا يكون إلا من الله، يعلم أن الذي ابتلاه هو ربه ومولاه، فيرضى ويسلم ويسلم بقضاء الله عز وجل، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فسعادة العبد أن يعلم أنه ملك لله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وبشر الصابرين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو السعيد الذي يعلم أنه ملك لله، يتصرف الله عز وجل ويتصرف المالك الملك في ملكه كيف يشاء. السعادة هي أن تعلم حقيقة الدنيا وأنها دار ابتلاء وامتحان واختبار، وليست دارا للمتعة. الدنيا دار ممر وليست مقر. الدنيا إلى زوال وفناء وليست إلى دوام وبقاء. الله عز وجل يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، لم يقل ليمتعكم، لم يقل ليبقيكم، وإنما قال ليبلوكم. خلقنا من أجل الابتلاء. فمن فهم حقيقة الدنيا سعد ورضي وسلم وارتاح قلبه، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لذلك الله عز وجل في سورة التغابن يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. وقال أبو بكر الوراق في تفسير هذه الآية: ومن يؤمن بالله، أي من يؤمن أن ما أصابه الله عز وجل من سراء هي محض فضل ونعمة من الله، يهدي قلبه، أي يهدي قلبه للشكر. ومن يؤمن بالله إذا ابتلاه الله عز وجل وأصابه بضراء، يعلم أن هذا الابتلاء من الله، يهدي قلبه للصبر. فعجبا لأمر المؤمن. من القراءات الجميلة أو في هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فيها قراءات كثيرة قرأت: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي نهدي قلبه، وفي يهدى قلبه. في قراءة بقى لأنها غير متواترة، قراءة عن عكرمة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. يهدأ قلبه أي من الهدوء والسكينة والاطمئنان والسعادة والرضا الروحي. فهذه هي السعادة. ومن السعادة، من أسباب السعادة، الفهم الصحيح عن الدين وعن الالتزام. أن تعلم وتفهم ما هو الدين وما هو الالتزام، تصور مفهومك وتصوراتك عن الالتزام. فالدين ليس كما يصوره الإعلام والميديا، مش زي ما بيصوروه في الإعلام وفي الميديا، إن الدين هو إن الملتزم والمتدين هو اللي مركب دقن ورافع حواجبه وعامل وش 77 وقافل وشه ومغلظ في صوته، ولا تناقش ولا تجادل يا أخ علي. ولا الدين والالتزام اللي بتصوره الممثلة وهي لابسة الطرحة وقافلة وشها ووشها مليان ثقوب مثل ثقوب الخلفية السوداء، ومعرضة حواجبها زي عرض قناة السويس في تحت الوصاية، مش هو ده الدين ولا هو ده الالتزام. الالتزام كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف عندما قص علينا قصة آدم وإبليس، وكيف أن إبليس نجح في الجولة الأولى وأخرج آدم من الجنة. الله عز وجل نادانا بأربع نداءات بعد قصة آدم وإبليس. أول نداء: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. لما تسمع نداء يا بني آدم في القرآن، أعرف أن ربنا بينادي فيك آدميتك، ينادي فيك فطرتك، ينادي فيك إنسانيتك، بيناديك الحاجة اللي جواك. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، أوعى الشيطان يكسبك في الجولة الثانية. من ضمن خطف الشيطان ربنا قالهالنا في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. من ضمن الخطط الرهيبة اللي الشيطان بيرسمها وحطها من أجل أن يصد الناس عن الالتزام وعن دين الله عز وجل، أنه صورهم الالتزام والدين بطريقة على عكس ما هي. صورهم الالتزام خنقة، الالتزام كبت، الدين خنقة، الدين كبت. ولكن الله عز وجل يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وبعدها بيقول ايه: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من رزق. اخذت بالك من خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ حط تحت مسجد دي 1000 خط. ربنا ما قالش خذوا زينتكم عند دنياكم، عند كل مسجد. إذا كان الله عز وجل يأمرك أن تأخذ زينتك البدنية والمعنوية وانت داخل لمكان السجود، وانت داخل المسجد، وانت داخل لمكان العبادة، يبقى ربنا هينهاك انك تأخذ زينتك الحلال ومتعتك الحلال وانت تتعامل في الدنيا. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بتقول: ما تمتع الكفار بمتعة إلا وللمسلمون مثلها وزادوا عليها تقوى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشيك الناس صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ كده في الشوارع المحمدية تلاقي النبي لبس أنواع مختلفة وألوان مختلفة من اللبس. تقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية، الجبة اللي هو البلطو الوقتي، وتسمع النبي كان بيحب الطيب صلى الله عليه وسلم، كما في حديث: وحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. النبي كان له محبوبات دنيوية صلى الله عليه وسلم، الطيب، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له براند مخصص من الريح بتاعه، لدرجة أن لو مشى من شارع أو من مكان في شوارع المدينة الصحابة بيعرفوا أن النبي عدى من هنا. ليه؟ لأنهم يجدون ريح النبي صلى الله عليه وسلم. الدين مش بعيد عن الحياة، الدين مش كبت، الدين مش خنقة. فمن ضمن السعادة أن تصحح مفهومك عن الالتزام وعن الدين وتعلم ما هو الدين الصحيح.